بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. حلقة استثنائية بلا قوسين هذه الليلة مباشرة على الهواء. استثنائية لأن السيد صاحب الضيافة استثنائي عندما يطل في كل المراحل وفي كل الأزمنة. استثنائية في المضمون لأن ما تمر به المنطقة أكثر من ظروف استثنائية، إنها مرحلة تحولات كبرى تحتاج إلى كلام استثنائي من رجل يثق بكلامه ورؤيته العدو قبل الصديق. الملفات كثيرة ومتداخلة على الساحتين المحلية والإقليمية، الأحداث تتسارع والخوف من المجهول يعزز القلق لدى جمهور واسع على امتداد العالمين العربي والإسلامي، مما يرسم للمنطقة. الحروب الأهلية حاضرة في أذهان الكثيرين، هاجس إعادة ترسيم المنطقة وتقسيمها لا يغيب عن بال أحد. الفتنة الطائفية والمذهبية حاضرة بقوة على أجندة اللاهثين وراء سرقة الثروات أو الثورات العربية. هذه الاستحقاقات الداهمة تحتاج إلى إجابات، وحزب الله الرقم الصعب في المعادلة فضلا عن كونه المطلوب رقم واحد على أجندة العابثين في المنطقة، معني بتقديم هذه الإجابات لجمهوره زيادة في عامل الثقة والإطمئنان، ولأعدائه في عامل القلق لديهم. سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله معنا الليلة لشرح معالم المرحلة الراهنة وتقديم رؤية حزب الله حول كل مستجدات الوضع في المنطقة، بدءا من نهاية القذافي إلى الانسحاب الأمريكي من العراق إلى الاتهامات الأمريكية إلى إيران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، مستجدات الوضع في البحرين ونجاح صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والعدو الإسرائيلي. وطبعا سنضع هذه الليلة بين قوسين رؤية حزب الله للأوضاع في سوريا وتأثيراتها وانعكاساتها على الأوضاع في لبنان بطبيعة الحال. المقبل لبنان المقبل على استحقاقات داهمة تبدأ بملف المحكمة الدولية وتمويلها، مصير حكومة الأكثرية الجديدة، ولا تنتهي بالمخاوف الكامنة على الاستقرار الأمني في الداخل وهاجس التهديدات الإسرائيلية من وراء الحدود. هذه الملفات الضخمة والكبيرة يشرفني أن أضعها الليلة بين قوسين مع سماحة السيد حسن نصر الله. السلام عليكم سماحة السيد.
السلام.
سماحة السيد، نبدأ بالمشهد العام للمنطقة. ثورات عربية وصفتموها بأنها تحركات شعبية وحذرتم من محاولات أمريكية للالتفاف عليها. بداية، كيف ينظر حزب الله إلى هذا المشهد العام؟
يعني بعد مضي عدة أشهر، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد مضي عدة أشهر لانطلاق هذه الثورات العربية، ومن خلال تواصلنا ولقاءاتنا والمعلومات التي جمعناها من مصادر موثوقة اتضحت الوقائع أكثر، مما يؤكد الرؤية التي قلناها منذ البداية أن ما جرى هو حراك وطني حقيقي في كل بلد. يعني ما يجري في تونس، ما بدأ في تونس وأيضا حصل في بلدان عربية أخرى سنصل إليها تباعا، هو نتيجة إرادة شعبية وإرادة وطنية، لم يكن مشروعا أمريكيا، ولم يكن منطقيا أن يكون مشروعا أمريكيا، لأن هذه الأنظمة هي أنظمة أمريكية. يعني النظام التونسي، النظام المصري، النظام اليمني، النظام البحريني، حتى القذافي في سنواته الأخيرة كان على درجة عالية جدا من التعاون والتنسيق مع الأمريكيين والخضوع للأمريكيين. فلا يعقل أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإسقاط أنظمة تابعة لها، موالية لها، خاضعة لها. لعل من بين ما يناقش الآن في المنطقة، النظام السوري هو النظام الوحيد الذي لا يصح توصيفه بأنه نظام خاضع للإرادة الأمريكية. في كل الأحوال، نحن قراءتنا التي عززتها المعطيات والوقائع والمعلومات الأكيدة أن ما يحصل، ما حصل ويحصل، هو ثورات شعبية عربية حقيقية وليس مشروعا أمريكيا. نعم، الأمريكيون جاءوا، ركبوا الموجة، يحاولون مصادرة هذه الثورة، يحاولون حرفها عن مساراتها المنشودة وأهدافها الشريفة والمقصودة، وهذا أيضا أمر طبيعي. يعني نحن لا نتوقع من الإدارة الأمريكية أن تستسلم بسهولة أمام انتفاضات شعوب على أنظمة استبداد تابعة للإدارة الأمريكية.
سمحت السيد، يعني بعد أشهر على بداية هذا الحراك، يعني من تونس إلى مصر إلى غيرها من الدول، هل تتلمسون نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في مسعاها الالتفاف على هذه الثورات؟ يعني علما أنه بتونس على سبيل المثال بدأنا نشهد أنه في عملية انتخابات وهناك استعداد وتحضيرات في مصر لخوض غمار الانتخابات.
التقييم أنه الأمريكان نجحوا أو لم ينجحوا يرتبط بطبيعة أهدافهم. لما دخلوا على خط هذه الثورات هم لهم أهداف يريدون الوصول إليها. من جملة هذه الأهداف، واحد هو تقليل الخسائر ما أمكن، ثانيا تحسين صورتهم لدى الشعوب العربية والإسلامية. لما استطلعت رأي في كل منطقتنا يعني في السنوات الماضية وحتى قبل أشهر، كلها كانت تعطي نتائج واضحة عن مدى كراهية ورفض الشعوب العربية والإسلامية للسياسات الأمريكية والإدارة الأمريكية والأداء والسلوك الأمريكي. في توصيف واضح، هي توصيف بأنه هذه إدارة مجرمة إرهابية إلى آخره. وثالثا الأنظمة البديلة، يعني عندما دخل الأمريكي بقوة إلى هذه الساحات هو يريد أن يكون شريكا في صنع أنظمة بديلة. فإذا أمكنه أن يأتي بنظام بديل خاضع جديد، لكن كل ما هنالك أنه هذا جاي جديد يعني بعده طازة ما يأخذ نفس عنده غطاء شعبي، فبيكون أحسن، وإلا فيحاولون أن يكونوا شركاء في صياغة الأنظمة البديلة. هي الأهداف، هل وفقوا؟ أنا أقول حتى الآن لا يمكننا أن نحسم النتيجة، لأن هذا مرهون بمستقبل الأيام. الآن بتونس مثلا الناس راحوا على الانتخابات، وهذا شيء ممتاز جدا، نسبة الاقتراع كانت عالية جدا، هلأ شيء بيقول 70، شيء بيقول 80، شيء بيقول تجاوز 80، يعني في حكي بين 80 و90. طيب بدنا نشوف ما تفرزه الانتخابات بعدين، هذا النتائج سيتم احترامها من قبل المجتمع الدولي أو ما حيتم احترامها؟ بالتالي بده يتركب النظام الجديد في تونس على ضوء الإرادة الشعبية التي تعبر عنها أو عبرت عنها الانتخابات بالأمس وستظهر نتائجها يوم غد. بالنسبة لليبيا نفس الشيء، بالنسبة لمصر نفس الشيء. إذن نحن لا، ما فينا نقول أنه الأنظمة البديلة جاءت أنظمة شعبية أو أنظمة خاضعة للإرادة الأمريكية، هون تحدي.
نعم، وهنا يأتي السؤال، كيف يمكن مواجهة هذه الهجمة، يعني منع الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق أهدافها وتحسين هذه الثورات، يعني كي تبقى حراك شعبي خاص بكل بلد بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية؟
يعني أولا من خلال الوعي الشعبي، الانتباه الشعبي بأن الإدارة الأمريكية هي ليست صديقة لهم، قد تكون استغلت بعض الظروف الصعبة والقاسية في بعض البلدان، حاولت أن تقدم نفسها كصديق ومدافع ومساعد، مع أنها إلى الأمس البعيد كانت حاميا ومدافعا عن هذه الأنظمة الدكتاتورية، وما زالت محاميا ومدافعا عن أنظمة دكتاتورية قاسية موجودة حتى الآن. فإذا أولا الوعي، ثانيا الحضور الشعبي المباشر والكثيف سواء في الساحات أو من خلال حضور على صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات النيابية، وعدم الإصغاء لبعض الجهات التي تصدر فتاوى أحيانا بتحريم المشاركة في الانتخابات النيابية. المشاركة، لأن صناديق الاقتراع هي أحد الأشكال الحديثة للتعبير عن إرادة الشعوب. إذا الشعب في تونس، هنحكي عن الدول اللي خلينا نقول يقال أن الأنظمة سقطت فيها أو فعلا سقطت فيها، يعني تونس مصر ليبيا، بهالدول الثلاثة إذا هذه الشعوب بقيت حاضرة متابعة مواكبة مشاركة مساهمة لا تغفل عن أهدافها عن مصيرها، أنا بعتقد يمكن تفويت الفرصة، ويمكن لهذه الشعوب أن تفرض إرادتها من خلال الحضور السياسي، من خلال صناديق الاقتراع، من خلال الوعي، من خلال التفاهم، من خلال الوحدة الوطنية. لأنه الأمريكان والغرب عموما عندما يجدوا بأن النظام الذي سيقوم هو نظام شعبي وحكومة شعبية تعبر عن إرادة الشعب ولا يخدم مصالحهم. سوف يعملون على محاصرة هذا النظام الوليد وإسقاطه ودفع البلاد إلى الفوضى وإلى الفتنة واستغلال أي خلاف داخلي أو تمايز داخلي، سواء كان عرقي مناطقي جغرافي جهوي مثل ما بقولوا بشمال إفريقيا، مذهبي طائفي. هنا يجب أن تكون قيادات في هذه لدى هذه الشعوب واعية جدا وحريصة جدا وتعتبر أن الإنجاز الحقيقي للثورة ولدماء الشهداء يتوقف إلى جانب الحضور في الساحات على التفاهم والوحدة الوطنية والحرص على تجنب أي صدام أو المسارعة لأي صدام.
هنا يستحضرني كلام لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سماحة السيد عندما قالت أنه في خضم الثورات العربية يأتي الخطر على الأقليات. أمام هذا المصطلح كان حضور كلام عن تحالف الأقليات بوجه الأكثرية. هل تستشعرون في خضم كل هذا المشهد قلقا على مصير الأقليات، وكيف يمكن مواجهة ذلك؟ يعني هل من خلال تحالف الأقليات بوجه الأكثرية، هل هذا التحالف يمكن تجنيب هذه المخاطر؟
يعني خلينا نقول بالبداية أنه طبعا هذا موضوع حساس بيعني المنطقة ككل، بالتأكيد بيعنينا على المستوى اللبناني كثيرا لأنه هذا المصطلح يستخدم أكثر شيء بلبنان. قبل ما نحكي عن تحالف ما بين أكثريات أو أقليات أو مشاكل، خلينا نقول التحالف في وجه من، يعني بدنا نحدد بالأول ما هو التهديد لنشوف هذا التهديد بنعمل في مقابله ائتلاف وتحالف، وبالتالي طبيعة التهديد هي اللي بتفرض القوى المتحالفة، لأنه التهديد بيخلي المستهدفين يتجمعوا في مواجهة المستهدف لهم، هذا المنطق الطبيعي. طيب هذا موضوع معلش بك تسمحي لي اخذ شوية وقت فيه، انه اولا خلينا نقول تهديد مين. انا ما بدي اعمل احصاء يعني ليس على نحو الحصر وانما بشكل اساسي، اول تهديد بالمنطقة هو وجود دولة اسرائيل، هذا تهديد لكل شعوب المنطقة، مسلمين مسيحيين عرب عجم شعوب حكومات انظمة، هذا ما فيني عش. اذن اولا وجود دولة اسرائيل هو تهديد، وفلسطين واضح كيف كان تهديد، يعني هي عملت تهديد ديموغرافي لم تستهدف فقط المسلمين والمسيحيين. طيب ننقل، وخصوصا انه دولة اسرائيل تريد ان تكون دولة يهودية صافية دولة عنصرية. اثنين التهديد الامريكي، المشروع الامريكي، خصوصا في العشر سنوات الاخيرة لما اجوا الامريكان بدهم يعملوا شرق اوسط جديد، طبعا فشل. الآن في محاولة لإحياء هذا المشروع، فشل نتيجة الصمود، نتيجة التضحيات، نتيجة حركات المقاومة، نتيجة أنظمة الممانعة، فشل. الآن هناك محاولة لإحياء. تهديد هون وين؟ أن الشرق الأوسط الجديد اللي كانوا عم يحكوا عنه هو يقوم على قاعدة إعادة تقسيم المنطقة إلى دول قائمة على أساس عرقي وطائفي ومذهبي و أيضا دول متصارعة، وبالتالي تبقى هنا إسرائيل الدولة القوية المقتدرة اللي هي نواحة الديمقراطية في محيط متنازع ومتصارع. طيب هذا بشكل تهديد. إذن المشروع الأمريكي، مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يريد تقسيم منطقة هو تهديد كبير. طيب هود اثنين هنا تهديد لمين؟ للمسيحيين بلبنان أو بالشرق؟ هو تهديد للشيعة، تهديد للدروز، تهديد العلويين، تهديد الإسماعيلية، خلينا نروح على الأقليات. أم هو تهديد للسنة أيضا؟ هو تهديد للكل، للمسلمين والمسيحيين، لكل شعوب هذه المنطقة هي تواجه هذا التهديد. في تهديد ثالث، هم نكون عم نضيق الدائرة شوي. التهديد الثالث بكل صراحة بدنا نحكي فيه، يعني هو التيارات التكفيرية المتشددة التي تأخذ القتل نهجا وسبيلا. طيب أيضا هذا التهديد هو لا يخص المسيحيين ولا يخص الأقليات في المنطقة أو في لبنان، لا يخص الشيعة أو الدروز أو العلويين أو الإسماعيليين أو الزيدية أو الأباضية أو 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 هذا على الكل. هاي الفكرة بدها شوي تأكيد، يعني لأقول هدفي بدي أوصله، وكان بعد بدي شوية شرح أن أقول انه ما في أكثرية سنية، خلينا نسمي الأمور مثل ما هي. نحن لا نعتقد أن هناك أكثرية سنية تستهدف الأقليات الدينية أو المذهبية في المنطقة، وبالتالي الأغلبية السنية ليست تهديدا. الأغلبية السنية هي أيضا مهددة، كما أن الأقليات الدينية والمذهبية في المنطقة مهددة، مهددة بالعام الإسرائيلي، مهددة بالمشروع الأمريكي التقسيمي، وأيضا مهددة بالتيار بالعنوان الثالث. طيب
سيد، لما بتقول انه مثلا تاخذنا تجربه مثلا الاقباط في مصر على سبيل المثال او المسيحيين في العراق، هم يستحضر هذا
مش من الهوى. انا بدي اقول هذا التيار المتشدد التكفيري التقتيلي، يعني هو بسمي حاله الجهادي، غير صحيح. طيب ناخذ نبدا من العراق. منذ احتلال، خلينا نبلش بالحد الادنى، منذ احتلال امريكا العراق الى اليوم او الى الفتره الاخيره، لم يبقى في العراق أتباع دين أو أتباع مذهب إلا واستهدفوا بالعمليات الانتحارية، هذه لا يصح تسمية عملية استشهادية، إلا واستهدفوا بالعمليات الانتحارية، بالسيارات المفخخة، بعمليات الاغتيال، بتصفيات جماعية. هذا الأمر يشمل الشيعة، مساجدهم، حسينياتهم، مقامات الأئمة عليهم السلام، زوارهم، مدارس، الأسواق، المكتبات، أماكن التجمعات، الزوار إلى آخره. وهذا يشمل السنة. نفذت عمليات انتحارية من قبل تنظيم القاعدة ومن قبل هذه الجماعات داخل المساجد السنية، وآخرها كان شهر رمضان في مسجد من أهم مساجد بغداد، مسجد أم القرى. أنا قبل مدة كنت عم بحضر إحدى الفضائيات العربية، وكانوا مستقبلين الشيخ الدكتور أحمد الصمرائي على ما أذكر اسمه، رئيس الوقف السني في العراق. هو المسجد استهدف وهو أصيب وقتل، استشهد 30 مصلي من المسلمين السنة في هذا المسجد وجرح العشرات. المذيعة هي عم تقدم الشيخ بتقول أنه لمعلومات المشاهدين أنه حتى الآن قتل في العراق 250 إمام مسجد وخطيب سني. الشيخ بيصلح له بقول له لا، 350 إمام مسجد وخطيب سني، وبيحمل سماحة الشيخ بيحمل هذه المجموعات المتشددة وتنظيم القاعدة بالاسم مسؤولية القتل. المذيعة بتحاول تاخده على محل تاني، انه الدول الإقليمية، يعني بتاخده إلى مكان آخر، يمكن ما عجبها هذا الاتهام. قال الشيخ لا، قال أنا بجزم أن أكثر من 90% من هذه عمليات القتل التي استهدفت 350 إمام مسجد سني وخطيب سني في العراق قام بها تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة يتبنى ذلك ويفاخر بذلك. طيب، عمليات القتل التي حصلت في المناطق السنية وكذلك المسيحيين، يعني لم يبقى أتباع دين في العراق إلا واستهدفوا، لم تبقى أماكن عبادة في العراق إسلامية مسيحية سنية شيعة إلا واستهدفت، لم يبقى أتباع عرق في العراق، عرب، كرد، تركمان، إلا واستهدفوا. وحتى يعني قبل مدي أنا بسمع الدكتور أيمن الظواهري بيقول، أنا معلش الليلة بدي سمي شوي، بيقول أنه هن نفذوا أكثر من 4000 عملية انتحارية وبسميها استشهادية في العراق. طيب كم من هذه العمليات نفذ على الأمريكيين؟ 200 300 400 500 ألف، فيما لا يقل عن 3000 عملية انتحارية نفذت ضد مكونات الشعب العراقي والجيش العراقي والشرطة العراقية. إذا هنا ليست الأقليات مستهدفة، الكل مستهدف، كل الشعب العراقي كان، وما زال حتى الآن. السيارات المفخخة ما وقفت، العمليات الانتحارية ما وقفت. إذا هون بدي أوصل لمحل ليست الأغلبية السنية هي المستهدفة، يعني نحكي على مستوى المنطقة. طيب إذا رحنا على أفغانستان، أنا بتذكر قبل احتلال أفغانستان من قبل الأمريكيين، لما كانت طالبان عم تحتل المناطق، دخلت إلى مزار شريف، قتلت الآلاف في مزار شريف من التاجيك والهزارة، وكان الهزارة شيعة والتاجيك سنة، وطالبان تدعى أن حركة إسلامية جهادية. طيب قبل العمليات الانتحارية هي لا تستهدف قوات الناتو في أفغانستان، تستهدف المدنيين العاديين وأغلبهم من أهل السنة. الرئيس السابق برهان الدين رباني، رجل إسلامي، قائد حركة إسلامية، له تاريخ جهادي عريق في مقاومة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، ويلعب دور وطني إصلاحي توحيدي، قتل بعملية انتحارية وهو إسلامي سني. إذا رحنا على باكستان نفس الشيء، قبل أيام، قبل عفوا أشهر، في مزار صوفي في باكستان يحتشد حوله أتباع الطرق الصوفية. اجوا عدد من انتحاريين قتلوا 200 إنسان مسلم وجرحوا المئات. طب هؤلاء مسلمون سنة، غير الشيعة الذين يقتلون في كويتا وغير كويتا. بعد مثل من باكستان، مسجد سني وليس صوفي، لأن إمام المسجد انتقد طالبان سياسيا، بعثوا له تاني أسبوع انتحاري فجر وقتل إمام مسجد ومائة مصلي وكلهم من أهل السنة. طيب ما يجري الآن في الصومال وهكذا. إذا حتى ما نحتاج نضرب أمثلة كثيرة، أنا بدي أوصل للنتيجة التالية. بدي أقول لا، هذا العامل يعني الآن بالصومال ما علي شيء ولا وقفة بسيطة، ملايين الصوماليين والصوماليات نساء وأطفال مهددين بالجوع، العالم كله واقف عاجز مش قادر يوصلهم تمويل. يا عم يعملوا هدنة، ما بيعملوا هدنة، كيف عم بيقاتلوا بعضهم بالانتحاريين؟ مع العلم أن الحكومة وأن المعارضة كلاهما ينتمي بحسب العنوان إلى التيار الإسلامي. إذن هذا هو التهديد، وبالتالي نحن لسنا بحاجة لأختم لسنا بحاجة إلى تحالف أقليات في مواجهة أكثرية سنية، هذا خطأ. نحن بحاجة إلى تحالف عريض إسلامي مسيحي وطني يضم أتباع الديانات، أتباع المذاهب، أتباع الأعراق المختلفة، المهددين بالعامل الإسرائيلي بالمشروع الأمريكي بمواجهة التيار التكفيري لمواجهة عوامل التهديد. هذا هو الذي نحتاجه.
هذا قابل للتحقق.
نعم هذا قابل للتحقق. في نهاية المطاف اليوم إذا في أكيد في بالعالم العربي الإسلامي في قيادات كبيرة على المستوى السياسي، على مستوى المرجعيات الدينية إسلامية ومسيحية شيعية وسنية، وكذلك من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، في أحزاب كبيرة، في تيارات مهمة جدا. طبعا الحركات الإسلامية، كمان نكون صريح أكثر، المرجعيات الدينية السنية والحركات الإسلامية السنية يلقى على عاتقها مسؤولية أكبر، كلنا مسؤولون. لأنه بنهاية المطاف عندما أخرج أنا لمواجهة هذا التيار بسهولة بحول الموضوع إلى موضوع مذهبي وطائفي، ولكن عندما يقف عالم دين سني، مرجعية دينية سنية، حركة إسلامية سنية لتواجه هذا الأمر. طيب في العراق الآن إذا نجي لخيارات هذا التيار، هو يحرم المشاركة في الانتخابات. طيب هو حر، لكنه يكفر من يشارك في الانتخابات ويستحل دماءهم. من الذي يجب أن يرد في المقابل؟ إذا هاي مسؤولية عامة كلنا إذا تعاوننا، ولذلك نحن لسنا من دعاة تحالف أقليات، وهذا الشيء اللي عم أحيانا بيحاولوا بعض الناس بالمواربة بيتهمونا فيه. ولا أعتقد أن المسيحيين في لبنان، خلينا ندافع عنهم شوي يعني، أو أن من ينتمي إلى أقليات أخرى في لبنان أو في المنطقة يدعو إلى تحالف أقليات، لأن نحن متناقشين مع بعض وهذا هو تشخيصنا الوضع. يعني
سمحت السيد، الملفات عديدة مثل ما حكينا، والثورات متعددة، يعني كل دول العالم العربي تقريبا من تونس إلى مصر إلى غيرها من الدول، ولكن التطورات تسار على الساحة بشكل دراماتيكي، يعني ولا سيما على الساحة الليبية مع نهاية القذافي وإعلان موته وإعلان بالأمس ليبيا محررة. السؤال في هذا الإطار، كيف تستشرفون أفق المستقبل في ليبيا؟
يعني ليبيا طبعا في مسؤولية كبيرة. أولا نحن سعداء جدا بانتصار الشعب الليبي وانتهاء القتال في ليبيا والصراع اللي كان دائر. اليوم قدام الشعب الليبي مسؤوليات جسام. أولا هو مش بس بده يغير النظام، بده يرجع يبني ليبيا من جديد، بده يبني دولة، بده يعمل نظام جديد ومؤسسات جديدة، لأنه أصلا ما كان في على ما يبدو بنية دولة حقيقية، يعني كان في نظام عشائري موجود في ليبيا. فإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بليبيا، هذا استحقاق كبير. إذن إعادة بناء الكيان السياسي، صح تعبير، إعادة الأعمار، وأيضا ترميم إعادة أعمار الأنفس، لأنه بالنهاية أي حرب سوف تترك جراح كبيرة جدا. من هنا الدعوة إلى المصالحة الشعبية، إلى العفو، إلى التسامح، إلى الاستيعاب، إلى لأم الجراح، حتى ما حدا يجي يستغلها بعدين ليعمل شرخ أو تمزيق في صفوف الشعب الليبي. والاستحقاق الذي لا يقل أهمية هو الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلال ليبيا، واستفادة الشعب الليبي من موارده الطبيعية، لأنه من هلأ جماعة الناتو بلشوا، يعني مثلا أمس وزير الدفاع الفرنسي بيقول نحن لنا فضل جميل كبير على الشعب الليبي وهم مدينون لنا، يعني من هلأ بلشوا يطالبوا الجماعة. فطبعا هذا يحتاج إلى إرادة سياسية بالدرجة الأولى في ليبيا. نحن إن شاء الله نتمنى أن يتمكن الشعب الليبي من إعادة بناء دولته، إعادة بناء بلده، الحفاظ على استقلاله، والاحتناء بشوي الحضور الشعبي، المساهم الشعبي، المشاركة بالانتخابات، القبول بنتائج الانتخابات، تحمل بعضنا للآخر، العقل الإجماعي، العقل الوحدوي. بالتأكيد إن شاء الله يكون هناك مستقبل زاهر لليبيا.
هنا يعني لا يحضر، مستحيل أن يحضر الملف الليبي دون الحديث عن مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه. يعني في هذا الإطار، هل يملك حزب الله معطيات خاصة أو معطيات جديدة تكشف مصير سماحة الإمام الصدر؟
يعني خل هون نقول شيء، أنه اليوم نحن اللبنانيين عموما وأحباء الإمام وتلامذة الإمام الصدر خصوصا، يعني نعيش أيام عاطفية خاصة. يمكن من سنوات طويلة كان دائما ينقال أنه واحدة من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد على استعادة الإمام، عودة الإمام، إطلاق سراح الإمام، وإذا بدنا نتنزل شوي منقول كشف مصير الإمام، عادة نحن ما نستخدم هالأدبية، يعني إحدى الفرص هو أما موت القذافي أو تغير النظام في ليبيا. هلا اثنين حصلوا، وبالتالي الآن نحن أمام، خليني أقول، أيام أو أسابيع حاسمة في هذا الأمر. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات يمكن أن أكون إليها، لأنه لم يستنفد البحث. طيب، صارت طرابلس، هلأ بطرابلس عن جد صار تفتيش دقيق، هل يوجد سجون سرية لم يتم اكتشافها حتى الآن؟ بعد ما عندنا تأكيد. طيب بسرت شو، بسبها شو، يعني المدن اللي كان دائما ينقال أنه الإمام الصدر مسجون هون أو مسجون هون أو مسجون هون، وبالتالي يجب استنفاد البحث. الآن بالنسبة لنا الحمد لله بلبنان، يوم الحكومة اللبنانية ماخذ هذا الموضوع بشكل جدي، أرسلت وفد رسمي إلى ليبيا، رئيس جمهورية، رئيس وزراء مهتمين، طبعا في عناية خاصة من دولة الرئيس الأخ نبيه بيري بهذا الموضوع، من عائلة الإمام الصدر بهذا الموضوع، وبعتقد أنه في متابعة حثيثة يعني وجادة، وفي هناك أيضا أصدقاء يساعدون على هذا الصعيد. نحن نأمل أن الوفد اللي راح على ليبيا من خلال التواصل أنه نوصل لنتيجة، ونأمل من المجلس الانتقالي مثل ما دائما كنا نوجه له البيانات أنه يعطوا هذا الموضوع. نحن نعرف استحقاتهم كبيرة، ولكن هذا موضوع بالنسبة لنا، للبنان، لفلسطين، لأنه سيد موسى لم يكن إماما للشيعة، كان إماما الوطن، إماما المقاومة، كان حامل راية القدس والمقاومة الفلسطينية، وبالتالي إنجاز يعني هذه المهمة هي من الأولويات، خليني أقول، الإنسانية والأخلاقية والجهادية التي نأمل أن نصل فيها إلى نتيجة في وقت قريب
إن شاء الله. سمحت السيد، ساحة أخرى لا تقل أهمية عن الساحة الليبية، إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي وبشكل مفاجئ، يعني تفاجأ الجميع بتوقيت الإعلان عن الانسحاب النهائي من العراق نهاية العام 2011. كيف يقرأ حزب الله هذا القرار أو هذا الإعلان؟ في أي سياق تضعونه؟ هل في سياق هزيمة المشروع الأمريكي في العراق، أم في سياق إجراءات تكتيكية على الأرض يمهد لها الأمريكي؟
الذي حصل هو برأينا وبدون أي مبالغة بهذا الموضوع هو انتصار حقيقي للشعب العراقي، انتصار حقيقي للمقاومة العراقية، انتصار حقيقي لصمود القوى السياسية الغير خاضعة للإرادة الأمريكية، وانتصار حقيقي لمحور الممانعة والمقاومة في المنطقة، لكل الذين وقفوا إلى جانب الشعب العراقي، إلى جانب إرادته السياسية، إلى جانب صموده، إلى جانب مقاومته، ومنعوا أن يتحول العراق إلى لقمة سائغة في فم الأمريكيين، وهو في المقابل بطبيعة الحال هزيمة تاريخية للأمريكيين. ليس هذا ما أقوله أنا، هذا ما يقوله الذين شنوا الحرب، يعني الحزب الجمهوري الأمريكي الآن هو يعبر عن هذا الأمر بأن هذه هزيمة تاريخية ونصر لبعض الدول لأعدائهم وبيحطوا في مقدمتهم إيران. على كل حال هم ذكروا هذا الشيء. طبعا هذا إنجاز تاريخي ومبارك، والتهنئة كل تهنئة للشعب العراقي بكل مكوناته، بالخصوص لمقاومته، لعوائل شهدائه، لأسرى اللي بعضهم حتى الآن ما زالوا في السجون ويؤمل إن شاء الله من الحكومة العراقية أن تطلق سراحهم. وهذا ما كان ليكون لولا، يعني هون بالحقيقة في عبرة مهمة. لو كان يعني العراق بلدا آمنا للأمريكيين يسرحون ويمرحون فيه، هل كان سيضطر أوباما أو غير أوباما لأن يتخذ قرارا بالخروج بإخراج كل القوات الأمريكية من العراق؟ أكيد لا، كان عمل قواعد عسكرية وكرس هذا الوجود حتى على المستوى القانوني. إذن أولا المقاومة، خلينا نقول أولا المقاومة التي حولت العراق إلى أرض ملتهبة تحت أقدام الأمريكيين، وأدركوا أنه في خسائر فادحة لا تطاق ولا تتحمل، فخسائر بشرية، خسائر اقتصادية ومالية ونفسية وإلى آخره. ثانيا صمود الشعب العراقي وتحمله لتبعات هذه الحرب وهذه المقاومة وهذه المواجهة، وأيضا دفع تضحيات نتيجة هذه التيارات المتشددة الخاطئة. يعني كان يمكن بخسائر وبتضحيات أقل بكثير تحقيق هذا الإنجاز، لو أن أنا لا أنكر أنه بعض هذه التيارات شارك في المقاومة، لكن لو أنهم بذلوا كل جهدهم في المقاومة لكان إنجاز أعظم وأسرع وتضحيات الشعب العراقي أقل. ثم كمان يجب أن ننصف ونقول الدخول إلى العملية السياسية. على طول كان في نقاش بالعراق، المقاومة أو العملية السياسية. نحن كنا نقول لأصدقائنا الصحيح هو الدخول في الأمرين، الدخول في المقاومة والدخول في العملية السياسية. يعني لو تركت العملية السياسية ليديرها أحزاب سياسية تابعة للأمريكيين أو قيادات سياسية عاملة عقود مع البنتاغون أو CIA أو وزارة الخارجية الأمريكية، هم موجودين، هم بكل العالم العربي موجودين وعاملين عقود وبياخذوا معاش وبياخذوا توجيهات وإلى آخره. دخول قوى سياسية عراقية أصيلة ومخلصة إلى العملية السياسية، وإن كان البعض طلعوا كفروها وهذا كان خطأ، وبالتالي صار في مجلس نواب عراقي، في حكومة عراقية، في نظام عراقي هو غير خاضع لإرادة الأمريكيين، وهو ينظر إلى حسابات الشعب العراقي، لأنه بعدين في كمان انتخابات، في حساب على الانتخابات، لأنه البرلمان شعبي، لأنه الحكومة منتخبة من الشعب، هي معنية أيضا أن تراعي الإرادة الشعبية. إذا ما الذي أوصل إلى هذا الانتصار التاريخي الكبير؟ مقاومة والعملية المشاركة المخلصة في العملية السياسية، مش مشاركة التبعية، صمود الشعب العراقي، طبعا وقوف دول ممانعة، يعني مش واحد بده يتجنب هذا الموضوع، هناك دول احتضنت الشعب العراقي واحتضنت مقاومته واحتضنت سياسيه ودافعت عن العملية السياسية واحتضنت مهجريه أيضا اللي تم تهجيرهم إليها، وقفت إلى جانبه. فكان هذا، وهذا طبعا الآن هو من أهم معالم هزيمة المشروع الأمريكي في المنطقة.
السؤال هنا، يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم العراق على طبق من فضة إلى هذا المحور الممانع؟ يعني السبب الأخير الذي
لا، ما هو لم بطبق من فضة ولا بطبق من ذهب. هي مجبرة، هي تخرج من العراق مهزومة كما خرجت إسرائيل من لبنان. أقول لك أكثر من هيك، الأمريكيون سعوا بقوة لتمديد الاتفاقية الأمنية مع الحكومة العراقية، العراقيين رفضوا، قالوا هاي الاتفاقية انتهينا منها. طيب اجوا يحكوا حكي جديد، الأمريكيون سعوا من خلال مفاوضات مع العراقيين إلى أنه يبقى 50,000 جندي، ما مش الحال، نزلوا ل30,000 جندي، ما مش الحال، نزلوا ل10,000 جندي، ما مش الحال، و10,000 بحجة شو؟ حماية السفارة، وفتحوا قنصليات بالمحافظات ويحطوا حمايات للقنصليات ومدربين ومستشارين، 10,000 جندي، يعني قواعد أمريكية ما قبلوا. الآن النقاش اللي بعده ما انحسم وصل ل3,000 بين عنوان مدرب وخبير ومستشار وكذا. طيب هذا في نقاش بين الكتل العراقية، لكن اللي ما في نقاش عند العراقيين هو عدم منح الحصانة. وكلنا بنعرف في إجماع بالعراق، وكلنا نعرف أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن ترسل ضباطها وجنودها إلى بلد
دون حصانة.
دون حصانة. يعني بالنهاية العوائي الحكومة العوائية حتى إذا قبلت بخمسمية أو ألف أو ثلاثة آلاف هي عم تحط شرط وجود. شرط ما بتقدر الإدارة الأمريكية تتجاوزه بأي ثمن.
أين إيران من ذلك؟ هل ستدفع الثمن؟ هل توقيت الحملة عليها باتهامها بالمؤامرة المزعومة سماحة السيد بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن؟ كيف يقرأ حزب الله هذا الموضوع؟ نسمع التحليل والإجابة رؤية حزب الله على ذلك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام كونوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الاستثنائية بلا قوسين هذه المرة. سماحة السيد، التهديدات الأمريكية والاتهامات الأمريكية لإيران بأنها كانت تحاول اغتيال السفير السعودي في واشنطن، هذه المؤامرة المزعومة بين قوسين إذا صح التعبير، كيف يقرأ حزب الله توقيت هذه الاتهامات وما هو المغزى منها؟
توقيت، هلا نوصل للمغزى. التوقيت، أنا بحكي معلومات بالتوقيت. بالتوقيت أن الأمريكيين طلبوا، وهذا بعدين نشر في وسائل الإعلام، طلبوا فتح خط ساخن مع الإيرانيين، أنه يصير في كلام مباشر وكلام وخط مفتوح، مش أنه منتواعد ومنلتقي بعد شهر، لا، أنه يكون في إمكانية تواصل دائم مع الإيرانيين مباشرة. وسموا من قبلهم جنرال أمريكي، وحتى أنا اللي بعرفه أنهم اقترحوا اسم الجنرال الإيراني اللي بدهم إياه يكون تواصل معه، لكن القيادة في إيران رفضت هذا الأمر. طيب، الأمريكيين هم محتاجين بشكل ملح جدا هذا الخط الساخن. هم طبعا الحجة اللي حكوا عنها وأعلنوها بالإعلان هو الوضع في منطقة الخليج، يعني في مياه الخليج، لكن السبب الحقيقي انه بدهم يحكوا بالعراق، بدهم يحكوا بافغانستان بالدرجة الاولى، هلا بمعزل عن بقية ملفات المنطقة، لانه بيعتبروا انه ايران لها تأثير في العراق ولها تأثير في افغانستان، وهم بدهم يطلعوا انه مهزومين، يعني بدهم يحاولوا يحافظوا على جزء من مصالحهم، بدهم يحاولوا يعملوا تخريج معين لانسحابهم. الرفض الايراني اغضب الامريكيين، راحوا فتحوا لهم هذا الملف المزور والمفبرك للضغط على الإيرانيين من شان يجوا يحكوا. يعني أنا رأيي وبحسب معلوماتي أيضا، ليس الهدف من فتح هذا الملف المفبرك لهو تحضير الحرب على إيران، ممكن يكون مزيد من العقوبات للضغط على إيران. الهدف هو أن تأتي إيران إلى طاولة التفاوض المباشر مع الأمريكيين، وهذا ما زال يرفضه الإيرانيون حتى الآن. أنا بحب أقول لك شغلة، اللقاءات اللي كانت تصير في بعض العواصم الأوروبية بين واللي كان يحضرها الخمسة، يعني دول دائمة العضوية، ويحضروا ألمان، مندوب الأمم المتحدة بظن كان يحضر، وكان الإيراني، كان الإيراني يقبل يقعد باللقاء الجماعي، لكن الأمريكيون لطالما صعب على هامش هذه اللقاءات إلى الأمريكيين، سعوا على هامش هذه اللقاءات إلى عقد لقاء ثنائي مع الإيرانيين، والإيراني لم يقبل في يوم من الأيام بعقد لقاء ثنائي من هذا النوع. وجهوا اخترعوا لهم هذه القصة لحتى يجوا يضغطوا. هذا ده بدي أحكي بالسبب المباشر. بالاستخدام، نعم، ممكن استخدام هذا الملف لفرض عقوبات جديدة على إيران لإخضاعها، ممكن استخدام هذا الملف للمزيد من توتير المنطقة بين إيران والسعودية. بالنهاية إيران دولة إقليمية مؤثرة، السعودية دولة إقليمية مؤثرة، وبيعطوها بعض عرب وفرس، وبيعطوها بعض شيعة وسنة،
بكل أشكاله.
هذا هو، هذا كمان استخدام. لكن أنا بعتقد السبب المباشر، السبب الرئيسي، هو رفض إيران للخط الساخن المباشر مع الأمريكي.
تدعونا سمحت السيد عند هذه الحدود لا أكثر، يعني هناك من قال أنه هذه الاتهامات هي بمثابة تهيئة الأرض لهجمة عسكرية على إيران، توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. أمريكا هنا السؤال من؟
أمريكا تعمل حرب.
هل نتيجة انسحابها المبكر من العراق وتهيئة الأرضية لذلك، أما خلال يعني التصريحات وزير الحرب الأمريكي بنتا عندما زار كان عدو الإسرائيلي وقال أننا طلبنا من إسرائيل أن لا تقدم على هذه الضربة وتوجيه الضربة لإيران، يعني وكأنه في أرضية مهيئة.
أنا بعتقد أن الأمريكيين ليسوا جاهزين لخوض حرب جديدة، وبعتقد في كتار من الخبراء استراتيجيين بالمنطقة بيحكوا هذا الكلام، والسبب هو الهزيمة العسكرية والأمنية التي لحقت بالجيوش الأمريكية في العراق في المنطقة، ما يلحق بها الآن في أفغانستان، الوضع المالي الوضع الاقتصادي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تصور أخت بتول أنه الآن مرشح جمهوري، مش مرشح ديمقراطي، مرشح جمهوري وبعده عم بيخوض انتخابات أولية داخل حزبه، لأنه هني بعد ما حسموا مين هو مرشحهم للرئاسة. شو الشعار اللي طارحه؟ وقف المساعدات الخارجية الأمريكية كلها بما فيها مساعدة إسرائيل، بما فيها المساعدات لإسرائيل. هذا عشو بضوينا؟ بضوينا على عمق الأزمة المالية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. هاي أمريكا بهذا الوضع المالي الاقتصادي المعنوي النفسي تجي تعمل حرب جديدة، ومع مين؟ مع الجمهورية الإسلامية في إيران. أنا استبعد هذا التهويل، يعني بعتقد هذا التهديد إما انتهى أو هو في أدنى درجاته. واللي ذكرتيه كشاهد هو الحقيقة شاهد لهذا الاستنتاج، يعني لما بيجي وزير الدفاع الأمريكي بيقول سوالين انتبهوا ما تعملوا أنتم مبادرة منفردة تضربوا إيران، يعني تورطوا المنطقة كلها بالحرب، لأنه لا يريد حربا. هم كل ما يريدونه هو الضغط على إيران لتتنازل لتنسجم لتتعايش لتتماشى مع المشروع الأمريكي والمصالح الأمريكية. هذا هم طبعا التمني هو دائما على الإخوان بالسعودية أنه هن ما يمشوا مع هذا المشروع، خصوصا أنه ملف فاضي، يعني أنه قال اعتقلوا واحد لا معه مسدس لا معه متفجرات لا معه أمليه دولية ولا معه شيء، ومعروف أنه هذا الإيراني وأولا جنسيته أمريكية. الغريب أنه الإيرانيين بالمحاكم لما كانوا يتابعوا أي إيراني فكان ويكون معه جنسية أمريكية لما كان يدافع عنه أنه هذا أمريكاني، هلا ليش صار إيراني؟ طيب ثانيا أنه ما عنده علاقات، يقال أنه عنده علاقات مع جماعة المافيا. بعدين أي دولة بالعالم الثالث ما بتشتغل عملية أمنية حساسة إذا بدها تشتغلها بهذه الطريقة، أنه واحد ما بعرف من وين بيحكي مع المافيا المكسيكية ليغتاب، يعني شو بيقول الحديث عنا حدث العاقل بما يليق له، يعني مفترض يكون في كلام معقول موزون بينقب. بكل أحوال المطلوب الوعي وعدم الانجرار مع أو خدمة مصالح الأمريكية بالحالة، لأنه أي توتر بالمنطقة إيراني سعودي أو بين دول المنطقة وليس لمصلحة لا دول ولا شعوب هذه المنطقة، لمصلحة أعدائها.
سمعت السيد قبل أن أنتقل للحديث عن الملف الفلسطيني بإنجازاته وتشعباته، لابد أن نتوقف عند ما يجري في البحرين، يعني الأزمة ما زالت مفتوحة بين النظام من جهة والشعب البحريني من جهة ثانية. سبق وكان لكم مواقف أخذ عليكم في البحرين أنكم لستم مع الحرية ولا ديمقراطية وأنما المسألة مسألة مذهبية. اليوم يعني بعد أشهر تقريبا من شهر أذار حتى الآن هذه الأزمة مفتوحة، هل غير حزب الله من مقاربته لهذه القضية لهذه الثورة؟
بالشق الأول نحن أصلا لما عملنا احتفال تضامني نحن عادة يعني لا نتدخل في الشؤون العربية، وهي كان سياستنا وديدمنا. حتى عندما بدأ الحراك في تونس تأخرنا حتى نأخذ موقف لأنه اعتبرنا هذا شأن داخلي. طيب لما عملنا احتفال تضامني عملنا تضامن مع الشعب التونسي اليمني المصري الليبي البحريني. إذا نحن لم نتضامن مع شيعة دون سنة أو مع سنة دون شيعة أو مع أتباع مذهب دون أتباع مذهب آخر، وكان بعد الأحداث بسوريا ما بلشت، موضوع سوريا موضوع خاص له عنوانه. فإذا نحن تضامننا مع هذه الشعوب الثائرة ضد أنظمة يجمعها أنها أنظمة موالية للأمريكيين خاضعة للمشروع الأمريكي، موقفها مفهوم وأدائها مفهوم بالصراع العربي الإسرائيلي، وأيضا أنظمة استبدادية، وفي شعوب عم تطالب بالحرية وبالسيادة وعودة هذه الأوطان إلى أحضان الأمة وإلى قضايا الأمة، احنا أيدنا الكل. ما جينا نؤيد البحرين ولا نؤيد الشعوب الأخرى، هذا أولا. ثانيا بموضوع البحرين، حقيقة أنا لما نحكي عن البحرين بشعر أنه في مظلومية خاصة للشعب البحريني، لأن اليوم إذا بتشوفي بكثير من المنابر، حتى منابر بعض الثورات العربية، لما بيحكوا عن الثورات العربية بيحكوا عن الربيع العربي، بيعدوا الدول كلها ما بيعدوا البحرين. كأن البحرين ليست شعبا عربيا وليست شعبا مسلما وليست جزءا من المنطقة العربية، وكأنه بالبحرين في نظام ديمقراطي ومنتخب وحر وما شاء الله. طيب ما كل الأسباب الموجبة للثورة في تونس ومصر وليبيا واليمن هي موجودة في البحرين أيضا. يعني طبيعة النظام، موقف الإقليمي، المنظومة اللي هو جزء منها، الاستبداد الداخلي، لا في حكومة منتخبة، حتى المجلس المنتخب نصه معين، نص منتخب نص معين ومصادر ومحدود الصلاحيات، مش هاي حقيقة بالمظلومية حقيقة. طيب هون بعض اللي بيتهمونا بتعدد المعايير وموقفنا من سوريا، حيحكي عن سوريا بالتفصيل. طيب أنا بقول لهم أنا عندي نقاش بتعدد المعايير، فيكم تقولوا لي تعدد المعايير ووحدة المعايير تبعكم أنتم؟
ما هي المعايير؟
يعني أنا بقول ليش أنا بسوريا عندي موقف مختلف. قول. وبصراحة وإن شاء الله الليلة بنحاول الموضوع نوضحه. طيب فيهم يقولون ليش بالبحرين عندهم موقف مختلف؟ إنه بطبيعة النظام والله بطبيعة الشعب، مع العلم أن ما يجري في البحرين هو حراك شعبي كبير جدا ووطني جدا، ويواجه بالقمع عشرات الشهداء، مئات الجرحى، مئات المساجين، تعذيب في السجون، المصادرات، طرد الموظفين من أعمالهم، طرد الأساتذة، الأطباء، طبيبي بتحاسب لأنه بيعالج مريض، يعني تصوري لأي مستوى واصل الموضوع. وحتى أن المعارضة البحرينية لا تجد الآن حسب معلوماتي قمرا صناعيا تطلع عليه بالعالم كله، يعني إلى أي حد هذا المستوى انحصار، بينما الثورات العربية الأخرى بينفتح لها فضائيات. أنا ما عم بقول مش لازم ينفتح لهم فضائيات، أنا بقول كله لازم ينفتح له فضائيات بكل الأحوال. طيب أضف إلى ذلك سلمية التحرك، حتى الآن ما شفنا بالمعارضة بالبحرين لا مسدس ولا كلاشينكوف ولا عبوة ولا سيف ولا سكينة، حتى حجرة ما عم نشوف. يعني الإخوة هونيك شعبنا بالبحرين يعني سلمية ومكترين، أنا ما بمزحت بوحدة من الخطر، سلمية ومكترة يعني، وهذا جيد. بالنهاية إرادة الشعب بالبحرين، قيادة الحراك في البحرين هي اللي بتحدد طبيعة التحرك، لا أنا ولا حدا بالعالم يعني له حق أن يتدخل أو أن ينتقد أو حتى أن يوجه ملاحظة. كل ناس ببلدهم وأدوى بلدهم وبسلامة الحراك. بكل الأحوال أنا بحب أقول موضوع البحرين، رغم المظلومية، رغم الحصار، رغم التخلي الكثيرين يعني عن هذا الشعب المظلوم، أنا بعتقد هذا الشعب عنده إيمان قوي بحقه، عنده وضوح، عنده بصيرة، عنده إرادة وشجاعة، وعنده نفس طويل بتظاهروا بكملوا سنة واثنين وثلاثة. اللي عم بيراهن على تعبهم هو يراهن على سراب، وبنهاية المطاف بدهم يحققوا أهدافهم، لأنه كمان هن شواهد عم بيقول لك أنا بدي مجلس منتخب كامل الصلاحيات. طب وين دعاة الديمقراطية بالعالم؟ هذا ما تنادي به كل الشعوب، بدي حكومة منتخبة
ملكية دستورية. سمحت السيد، لماذا توجهون مباشرة إلى الشباب البحريني الذي يطالب بهذه الحقوق؟
هلا أنا ما بدي وجه شيء حتى ما بكره يقولون هذا تدخل. كل اللي بعرفه أنا أن الشعب البحريني والشباب البحريني نفسه طويل، وعيه كبير. المهم مثل ما نوصي بكل بلد، تماسك الداخلي، الحفاظ على الوحدة، وحدة الحراك، الانسجام مع القيادة الواعية والحكيمة والشجاعة الموجودة بالساحة اللي عم تشخص طبيعة المرحلة. وأنا بعتقد أنه بنهاية المطاف يعني هذا النظام لابد أن يستجيب لإرادة هذا الشعب ولمطالب هذا الشعب.
سمحت السيد حسن نصر الله، الإنجازات في المنطقة لا تأتي فرادة، إذا صح التعبير، يعني إنجاز تلو الإنجاز، ولربما من بينها كان نجاح حركة حماس في إتمام صفقة الأسرى 1027 أسير وأسيرة فلسطينية مقابل جلعت شلتيت. ما الذي يقرأه حزب الله في نجاح هذه الصفقة؟ ما الذي ترونه في هذا الإنجاز الذي أعاد إذا صح التعبير يعني من جديد صوابية الرهان على خيار المقاومة؟
نحن بنشوف موضوع جلعاد شاليط والتبادل عليه من اوله لاخره انجاز صافي، كيف بيقولوا بحصافي، نحن نعتبره انجاز صافي. اولا من نفس عمليه الاسر، ان المقاومه الفلسطينيه تتمكن من اسر هذا الجندي حيا، هذا بحد ذاته انجاز كبير. احنا مشتغلين عمليات مقاومه نعرف صعوبه هذا الامر. ثانيا الحفاظ، يعني مثل ما قال الاخ ابو الوليد بالقاهره صحيح، الحفاظ على جلعاد شاليط سليما معافى وبعيدا عن ايدي الاسرائيليين وعملائهم وما اكثرهم لمده 5 سنوات او ما يقارب 5 سنوات، هذا انجاز عظيم جدا بكل المعايير. يعني ثلاثه، صمود شعب غزه واهل غزه بشكل خاص، لانه كلنا بنتذكر انه حجه اطباق الحصار على غزه كان جلعاد شاليط. بعدين الحرب اللي صارت على غزه، طيب الشعب اهل غزه صمدوا، ما اجوا قالوا للمقاومه الفلسطينيه والاخوه بحماس انه يا اخي اعطوهم جلعاد شاليط وخلصونا. صمود اهل غزه هو اساسي ايضا. بالنهايه الاسرائيلي وقف قدام محل انه لا العمل الامني حيجيب جلعاد شاليط، ولا الحصار حيجيبه، ولا الحرب حتجيبه، يعني لا الامن ولا العسكر ولا الحصار. ما في الا التبادل، الذهاب الى التبادل. ايضا انا اشهد بان قياده حماس صمدت طويلا وفرضت شروط، والا لو ترك، يعني لو كان في ضعف او خلل او وهن في متابعه هذا الملف من قبل الفريق المفاوض ما كان حصلوا هذه النتيجه الطيبه. اذا من اول الموضوع الى اخره نحن نعتبره انجاز صافي، انجاز عظيم وتاريخي وكبير، واهم ما فيه انه يكرس ثقافه المقاومه وخيار المقاومه. هاي المقاومه بتطلع ناس محكومين مؤبدات، بتطلع ناس مشاركين باعمال مقاومه، متهمين بقتل محتلين وبكل اعتزاز، وما حدا له منيه عليهم، ما حدا بيقدر يطلع يقول نحن مننا عليكم ايها الفلسطينيون طلعنا لكم مئات الاسرى. بينما حتى باطار عمليه التسويه الان مثلا نتيجه الجدال اللي داخل الكيان العدو عم بيصير انه هذه قوه حماس ما قوه حماس، قوه خيار المقاومه، انه بيطلع اليوم نتنياهو مش وانا شفته على اخبار 7:30 بيقول انه بدنا نشوف ندرس خيار نقوي السلطه. طيب حتى لو جيت انت عم تعطي السلطه اسرى ولازم يعطيهم اسرى، نحن نتمنى ان يتحول، لكن بالنهايه بكره بمن؟ على الفلسطينيين. بيقول انا اطلقت لكم، انا بدي اقويكم، انا بدي اعززكم، بينما بالاول لا، هو يخضع لاراده وشروط المقاومه التي صمدت وصمد معها شعبها.
ولكن سمحت السيد، يعني في هذا الاطار نتحدث عن 1027 اسير واسيره فلسطينيه واسير اسرائيلي واحد، يعني هذا ما يضع علامه استفهام حول قيمه الانسان في اسرائيل والفلسطينيين على سبيل المثال او العرب بشكل عام، يعني الا ينتقص هذا من قيمه الشخص؟
هذا الموضوع انتهى منذ ان يعني عادت المقاومه، طبعا المقاومه سابقا المقاومه الفلسطينيه كان عندها انجازات مهمه على هذا الصعيد. عندما خليني اقول ما عادت، صلح عبارتي، اقول عندما واصلت المقاومة الفلسطينية، المقاومة في لبنان، الاهتمام بالأسرى وحتى بعساد الشهداء ووفاة الشهداء، وبالتالي قامت بعمليات تبادل ناجحة في أكثر من فرصة، هذا أكد أنه كمان نحن كعرب كمسلمين كحركات مقاومة نعتني ونهتم بأسرانا وحتى بوفاة شهدائنا، وبالتالي هذا الموضوع ما عاد له سلبي. هلا بيبقى أنه واحد ما بين الألف، يعني هذا الواقع هيك بيقول، يعني لو عندنا نحن 1000 أسير إسرائيلي وعندهم هنا 100 أسير، وقفت التبادل انه نعطي 1000 مقابل 100، يعني نعطي 1000 مقابل 100، نعطي 1000 مقابل 1 كمان مش مشكله، لانه حرمه الانسان في ديننا في ثقافتنا في عقيدتنا، وهذا ما بيخص المسلمين والمسيحيين بالمنطقه، قيمه عاليه جدا باي عمليه تبادل اسرى. تفاوت الارقام ما بياثر، لكن انه هم بيهتموا بانسانهم صح. انا يوم من الايام، هلا في ناس ما تحملوا، بس انا قلت انه حتى اذا في نقطه ايجابيه عند العدو لازم نعترف فيها، ويوم حكيت حتى عن شارون، يعني قاتل الاطفال، قلت هذا اللي بيقتل اطفال اللي بيرتكب مجازر وعمل صبره شتيله هو ذاته يهتم باستعاده اسراه ووفاه جنوده. طيب هي نقطه جيده عند العدو، سئنا ام ابينا، لكن كمان بالمقابل اذا نحن بنتخلى هي وصمة عار، لكن عندما نحمل المسؤولية بيصير الأمر ممكن.
سمحت السيد، اعتبرت هذه الصفقة إنجاز صافي ولكن هناك من توقف يعني أمام توقيف إتمام هذه الصفقة وإقبال حماس عليها. من يقول هناك من يقول إنه توقيت هذه الصفقة نتيجة الوضع الصعب لحركة حماس في الداخل السوري، وإنه نحن بدأنا نشهد انتقال حركة حماس من العباءة السورية الإيرانية إلى الحضن المصري. كيف تقرأ هذا الموضوع يعني، وهل تعطي الموضوع هذا البعد؟ يتحدث بالبداية عن موضوع ظروف كيان العدو الإسرائيلي، ظروف المفاوض الإسرائيلي، ماذا عن حماس الطرف الثاني؟
خليلك كمان من معلومات مش تحليل هو يعني يصادف أن بعض هذه الملفات نحن قريبين منها ونعلم غير من كتب الصحف أو بنقال في وسائل الإعلام. أولا كل ما يقال عن أن هناك نية لدى قيادة حماس الخروج من دمشق هذا غير صحيح، غير صحيح إطلاقا. لا هي تريد أن تخرج ولا أحد يريد لها أن تخرج، يعني حتى أن الحكومة في سوريا لا تريد لحماس أن تخرج ولا حماس تريد أن تخرج، هذا أولا. ثانيا في موضوع الصفقة، هذا موضوع عم ينشغل عليه منذ سنوات، يعني قبل ما يسمى بالربيع العربي، قبل كل هذه الأحداث، حتى قبل بسنة أو أكثر كاد أن يتم اتفاق على صفقة، ولكن الإسرائيليين قدموا تنازلات مهمة لكن لم تكن كافية لما تطلبه قيادة حماس، ولذلك تأخرت الصفقة. الآن ضمن الظروف لما الإخوة بالمقاومة الفلسطينية خصوصا قيادة حماس وجدوا بأنه هذه الصيغة مناسبة وفيها إنجاز كبير وهي فرصة بالنهاية كمان الوقت، يعني أنا واحد من الناس نتناقش نحن والإخوة بحماس أنا واحد من الناس اللي كان يشجع على إنجاز صفقة في أقرب وقت ممكن. كنت أقول لهم طيب هلأ جلعت شاليت طيب موجود وحي، افترضوا يا أخي موت صار على شيء الله ينضحك شوي يتشردق، هو عم يشرب ما يتشردق مات إذا مات صار أنتم مختلفة، أنتم مختلفة سألونا نحن عن الميتين. طيب حتى الآن الإسرائيلي عجز عن تحديد مكانه، طيب شيء خطأ فني خطأ أمني، تصور إسرائيل استعادت جلعات شاليت بعملية أمنية هذا كارثة يعني. فإذا حتى الوقت ليس صحيحا أن الوقت يلعب لمصلحة المقاومة الفلسطينية. إذا إنجاز تبادل في وقت قريب بأعلى سقف ممكن هو إنجاز مطلوب على كل حال، وحصل وأنا أؤكد لك والمشاهدين بالنيابة عن الإخوة في حماس حصل بمعزل عن أي اعتبارات سياسية في التوقيت، اعتباراته إنسانية محضة.
سمحت السيد قبل أن ننتقل إلى فاصل يعني ونختم الملف الفلسطيني، السؤال يعني أمام هذا الإنجاز الذي أعاد وفعل بشكل أكبر موضوع خيار المقاومة، مستقبل القضية الفلسطينية كيف ترونه في ظل الكلام عن حل الدولتين الفلسطينية من جهة والإسرائيلية من جهة ثانية، والتفاعل أو نشاط يعني محمود عباس في الأمم المتحدة؟
لأولا موضوع الدولتين أنا بعتقد واضح، مش أنه بعتقد يعني ما بعتقد في رأي تاني، أنه بمجلس الأمن لن يمر، الفيتو الأمريكي مشرع ومعلن وجاهز حاجة. ولذلك يعني في شيء يمكن بالأول كنا من نقوله ونسيناه، أنه كل المساعي الأمريكية لتحسين صورتها بتفشل، كل المساعي بتفشل، وعم سبب لفشلها هو التزامها بإسرائيل التزامها المطلق الأمني والسياسي والمالي والاقتصادي والعسكري والآخر. فكل المنطق الأمريكي اللي له علاقة بديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الشعوب وإرادة الشعوب كل هذا يسقط ويظهر زيفه ونفاقه لما نوصل على فلسطين. إذن دولة فلسطينية المستقلة وعاصمة على 67 في مجلس الأمن يواجهها الفيتو الأمريكي بلا شك. هلا إذا بدأت تمر فهي بالهيئة العامة بالجمعية العامة المتحدة، بعتقد هناك إذا وصلت هناك على التصويت ممكن أن هذا الموضوع يمر. أما القضية الفلسطينية بشكل عام أنا بعتقد حتى هذه اللحظة الحراك الموجود بالمنطقة هو لمصلحة القضية الفلسطينية، يعني اليوم مصر غير مصر، ليبيا غير ليبيا، تونس غير تونس، اليمن ستكون غير اليمن، البحرين ستكون غير البحرين، وبالتالي في حراك كبير بالمنطقة ما بيقدر لا الأمريكي ولا الغربي، حتى لو تفضل على الشعب الليبي أنه الشعب الليبي بعد اليوم أو الشعب المصري أو الشعب التونسي أو أنه يكون يمنع من تعبير عن قناعاته، ما بقول هو محايد وما كان محايد، وإنما يمنع من التعبير عن قناعاته وعن رأيه وعن إرادته بالصراع العربي الإسرائيلي. وهذا الشيء على كل حال الإسرائيليين هن بيقروا فيه، يعني ما يسمى بالمصطلح البيئة الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة تغيرت بشكل كبير جدا وخطير جدا، وليس لمصلحة إسرائيل. يضاف إلى تحولات دولية، يعني اليوم الوضع المالي الاقتصادي بأمريكا، الوضع المالي الاقتصادي بالدول الأوروبية، ما إسرائيل هي دولة مصطنعة وكيان مصطنع، وعايشة هي بجزء كبير منها المساعدات، وهي دولة وظيفية. طيب إذا اللي عم بيوظفها اختلفت أولوياته وما عادش قادر يمدها بالقوة وعنصر القوة. أنا بعتقد أنه إسرائيل إلى مزيد من الوهن والضعف وانعدام الخيارات، وبالتالي ستكون هناك أبواب جديدة وكبيرة وإيجابية مفتوحة أمام شعب فلسطيني إن شاء الله لاستعادة أرضه ومقدساته.
كيف يقارب حزب الله الوضع في سوريا؟ وهل يتوقع انتهاء الأزمة عما قريب؟ سماحة السيد، مشاهدينا الكرام، نسمع الإجابة من حزب الله بعد فاصل قصير. كونوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الاستثنائية التي نحن فيها بضيافة سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله. هذه الحلقة التي تنقل مباشرة عبر قناة المنار، عبر الـ MBN، عبر تلفزيون العالم بريس تي في وتلفزيون الدنيا، وكذلك عبر أثير إذاعة النور. سماحة السيد، وصلنا إلى الملف السوري، يعني الكل ينتظر بصراحة وبشفافية ليطلع على مقاربة حزب الله للأوضاع في سوريا، وفق أي معايير، وفق أي أسس، وما هي المنطلقات يعني التي يبدو فيها أن حزب الله وكأنه يعزف عزفا منفردا؟
جيد، نحن هون بهذا الموضوع بدنا نحكي شوي بشفافية بوضوح وبمسؤولية أيضا، لأنه دائما بحاول البعض يوجه ويقول أنه هون في ازدواجية معايير. انا بتذكر اني اختبط بذكرى استشهاد استاذنا الشهيد سيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيط عليه السلام، وذكرت انه نحن موقفنا من حركة الشعوب العربية، الثورات العربية، قائم على معايير ثابتة وواحدة وواضحة، ما حاطين ثلاث اربع معايير حتى نقول في ازدواجية او غيره. جينا قلنا معيارنا هو التالي: أولا، هذا النظام موقفه وعلاقته وموقعه من المشروع الأمريكي الإسرائيلي للمنطقة. طيب إذا هذا النظام كان نظام أمريكي خاضع للإرادة الأمريكية، يعمل في خدمة المشاريع الأمريكية بالمنطقة، هذا نظام شكل. وفي نظام تاني هو ليس خاضع ولا تابع ولا يعمل في خدمة المشروع الأمريكي، وفي نظام ثالث مثل الثاني وأحسن، أنه هو نظام ممانع يرفض الشروط الأمريكية بل يقف في مواجهة المشروع الأمريكي، المشروع الإسرائيلي بأشكال مختلفة. طيب إذا أولا موقف النظام، موقع النظام، ما حدا بيقدر يتجاهل هذه النقطة، ما حدا بيقدر يتجاهل هذه النقطة، يعني يكون غير منصف. ثانيا، أن النظام، رأس النظام، قيادة النظام عندهم استعداد يعملوا إصلاح، بده يروحوا يعملوا إصلاح ولا لا؟ طيب إذا كان في نظام هو في خدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، ثانيا هو غير مستعد وغير جدي في الإصلاح، وقامت الناس تواجهه، نحن مع هؤلاء الناس بشكل طبيعي جدا بكل الاعتبارات، بكل الموازين لا نستطيع إلا أن نكون معهم، وما في أي منطق أو مبرر لأحد بيقول أنه أن لا نكون معهم. لذلك أنا قبل شوي سألت أنه الذين هم ليسوا مع شعب البحرين، ليش أنه مش مع شعب البحرين؟ ما معي. طيب بيجي أنا للموضوع السوري بالتطبيق. أولا، هذا النظام ممانع؟ نعم ممانع. اللي عنده نقاش فضل يناقش. كلنا منتذكر من 1982 بالحد الأدنى لما إجوا الأمريكان وكان عندهم مشروع تصفية القضية الفلسطينية، تحويل لبنان إلى إسرائيل ثانية، فوت تسوية بالمنطقة، وقفت سواوية ودعمت حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، وقدرنا نسقط هذا المشروع. بالعشر سنين اللي مضوا نفس الشيء، كان في مشروع أمريكي شرق أوسط جديد. سوريا كانت من الدول التي وقفت في وجه هذا المشروع وساعدت على إسقاطه. وإسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد هو ليس فقط لمصلحة الشعب السوري، هو مصلحة شعوب المنطقة كلها، لمصلحة الأمتين العربية والإسلامية. سوريا كانت من الدول متقدمة جدا بموقفها. كلنا نتذكر بعد احتلال العراق لما اجا كولين باول وجاب الليستة الطويلة العريضة معه وهدد رئيس بشار الأسد. هذا الرئيس لم يخضع، ما خاف، ما اجا قال الامريكان صاروا بالعراق وبافغانستان وبالخليج وبالبحر المتوسط وما عاد في اتحاد سوفيتي وفي هيمنه امريكيه على العالم، خليني اروح انا كمان يعني مثل بقيه الانظمه العربيه لاقي حل. ما تصرف بهالطريقه، وواصل وقفته الى جانب حركات المقاومه بلبنان، فلسطين وفي العراق اللي هو حساسيه اكبر. إذا فلسطين مفهوم القضية وأنه إسرائيل وفي إجماع عربي على موضوع إسرائيل، لكن بالعراق كان في مواجهة مع الأمريكان بشكل مباشر. وأنا أتذكر أن لعله احتاط يعني لعله الرئيس العربي الوحيد الذي كان يتحدث عن العراق ويقول المقاومة العراقية هو رئيس بشار الأسد، وما قبل بكل هالشروط وما خضع. طيب بحرب تموز، قبل حرب تموز، بعد حرب تموز، إذن النظام في سوريا، القيادة في سوريا كان دائما تتعرض لضغوط وتصمم، وهي شريكة في انتصار حركات المقاومة. هلأ البعض بيطلع بأشكل، ليش ما عملتوا مقاومة بالجولان؟ هذا له جوابه، السوريين بيقدموه. لكن يكفي أن سوريا وقفت إلى جانب مقاومة في لبنان، مقاومة في فلسطين، مقاومة في العراق، وهذه الوقفة وهذا الدعم وهذا الالتزام كان حاسما، يعني ليس عاملا مساعدا سنويا، هو عامل مساعد حاسم في الانتصارات التي تحققت في كل هذه الساحات. طبعا إذا هذا النظام عمل كل هاي الأمور وما بسميه ممانع ومقاوم، شو بسميه؟ شو ترك للأنظمة الأخرى يعني؟ إذن هذا نظام مقاوم وممانع، واحد. اثنين، رئيس بشار الأسد القيادي في سوريا من اليوم الأول الحراك الشعبي قال عمي نحن جاهزين، نحن مؤمنين بالإصلاح، مسلمين انه في اخطاء كثيرة. خطابه بالجامعة كان واضح، يعني حكي عن ارقام كبيرة انه هاي اخطاء كلها بدها علاج وملفات بدها مواجهة. هو من اول يوم طلع يقول انا بدي اصلاح، انا معترف انه في ثغرات وفي اخطاء وفي 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 وفي، وهو جدي في الاصلاح وهو قادر على الاصلاح وبدأ بالاصلاح، لكن المواجهة اخذت منحى اخر، بدأت مواجهة داخلية، الضغوط الخارجية، صار واضح أن المطلوب في سوريا ليس الإصلاح، ليس تحقيق الديمقراطية.
ما المطلوب؟
المطلوب هو إسقاط النظام المقاوم والممانع. هلأ أنا أقول هذا بكل مسؤولية وخلي كل العالم يسمعني. الآن إذا رئيس بشار الأسد بيروح عند الأمريكان وبيقدم أوراق الطاعة، الموضوع بيتعالج بسوريا، بتعالج مع أصلا الأمريكان. يا أخت بتول والمشاهدين الكرام، الأمريكان بقيوا مع حسن مبارك لآخر لحظة، وتحملوا القذافي لآخر لحظة، وبقيوا مع زين العابدين بن علي لآخر لحظة، وحتى الآن وهن بالبحرين بعدهم مع النظام، وحتى في اليمن، وحتى في اليمن الآن فيك تروح تسأل المعارضة اليمنية بقول لك الموقف الأمريكي الداعم للنظام اليمني الحالي. طيب إذا المشكلة بالنسبة للأمريكي ولا يوم كانت ديمقراطية وحريات وإصلاحات، هذا حكي كله ما له محل. الموضوع هو موضوع أنه هذا النظام ماشي معنا ولا مش ماشي معنا. الهدف في سوريا إسقاط النظام اللي هيدا موقفه. طيب والمجيء بنظام موقف مختلف، ولذلك بهذه النقطة، طيب المعارضة السورية اللي بتقول أنه هي معارضة في الداخل، شو خطابها؟ يعني فخلي فرجونا خطابهم بالموضوع الفلسطيني، بالموضوع القومي، غالبا ما في خطاب. ليه؟ لأنه ما بدنا نزعج الأمريكان. بعض قيادات المعارضة أصلا عندها علاقة واتصال بالأمريكيين، وهذا موجود بويكليكس بعد ما حداش طلعوا يعني. هلا انا ما بدي ناقش لانه انا ما بصنف المعاوضه كلها بمعيار واحد ومقياس واحد، المعاوضه متفاوته، لكن بدي اقول اذا بالمعيار الثاني هناك نظام يريد الاصلاحات، راح الوضع كله على مواجهة، صار واضح أن الهدف ليس الإصلاح، ولن يقبل من هذا النظام أي مستوى من مستويات الإصلاح، وإنما المطلوب تغيير النظام وإسقاط النظام، هذا أكيد ما في مصلحة. النقطة الثالثة والمهمة اللي أنا بدي أوقف عندها هي إرادة الشعب السوري. يعني أنه أنتوا واقفين، معلش يعني لو جبتها بهذا السياق، أنتوا واقفين مع النظام ضد الشعب؟ لا، خلينا نشوف طيب إرادة الشعب السوري وين؟ مفهوم الأغلبية الساحقة من شعب البحرين، مفهوم الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي، الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، الأغلبية الساحقة من الشعب اليمني، واضح. طيب الأغلبية الساحقة من الشعب السوري وين بهذا الموضوع؟ وين بهذا الموضوع؟ هاي المظاهرات اللي شفناها خلال أيام القليل الماضي في دمشق، لا مظاهرات مؤيدة للنظام ولرئيس بشار الأسد للإصلاحات. طيب انا ما بدي احكي مظاهره مليونيه ومدري شو
في دمشق وفي حلب، يعني
هلا جاي طيب تتكرر. مئات الالاف طلعوا تظاهروا، طيب بيعبروا عن ناس موجودين بحلب، طيب معروف بسوريا اكبر مدينتين دمشق وحلب. قبل دمشق وحلب اغلب المدن السوريه خرجت فيها تظاهرات ضخمه مؤيده للاصلاحات. طيب هذا الشعب سوري ولا مش شعب سوري؟ وانا واقف مع هذا الشعب ولا مش واقف مع هذا الشعب؟ في ما أعرفه أنا من خلال المعطيات والمعلومات والمتابعة والصداقات، نحن بسوريا عندنا صداقات متنوعة، حتى اللي ما لهم علاقة مع النظام أو علاقتهم غير جيدة مع النظام كانوا منفتحين علينا وبعدهم منفتحين علينا، لأنه موضوع المقاومة كان موضوع جامع. طيب نحن نعرف من خلال تواصلنا مع مختلف شرائح الشعب السوري أنه الغالبية هي مع الإصلاحات، وبالتالي أنا منسجم مع المعيار ومنسجم مع إرادة الشعب السوري. هذا الشعب اللي هو وقف مع قيادته، يعني رئيس بشار الأسد، وسوريا صمدت به أصعب 10 سنين اللي مروا الماضيين أمام هجمة أمريكية للسيطرة على المنطقة، صمد لو ما كان شعبه معه. إذن هذا الشعب له فضل في صمود هذا النظام في مواجهة المشروع الأمريكي. هذا الشعب أيضا مع نظامه كان وقف إلى جانب مقاوم في لبنان أيام حرب تموز، استقبل عشرات الآلاف في الحد الأدنى. طيب هذا الشعب هو كمان عم بيقول أنا بدي هذا النظام اللي بده يعمل إصلاحات. ما حدا عم بيقول، حتى رئيس بشار الأسد ولا أحد في سوريا يقول نحن نريد أن نبقى كما نحن أبدا. الكل عم بيقول بدنا إصلاحات، الكل عم بيقول في مطالب محقة، الكل عم بيقول في أخطاء، والكل عم بيقول بدنا وقت لنعالج بالتعاون. ولذلك أنا لما بجي بلخص الموقف وبقول نحن في سوريا لسنا مع إسقاط نظام ممانع مقاوم جاهز للإصلاح وبدأ بالإصلاح، وإنما نفعل ذلك لمصلحة الشعب السوري، لأن البديل الذي يريدون، يعني يريد الغرب والمعسكر الآخر أنه يأخذوا سوريا عليه، إما نظام مستسلم الإرادة الأمريكية يعطي إسرائيل بدايا مثل ما يسمى بأنظمة الاعتداء العربي، وهذا لن يكون لمصلحة الشعب السوري ولا لموقع سوري وأهميتها الإقليمية والقومية، أو بدهم يأخذوا سوريا على الحرب الأهلية، أو بدهم يأخذوا سوريا على التقسيم. إذن أنا كمان لما بكون محب للشعب السوري وحريص عليه بدي أوقف وأقول ممنوع أن تأخذوا الشعب السوري إلى نتائج أو إلى أوضاع هي ليست لمصلحة لا أمنه لا استقراره لا قيمته السياسية ولا قيمته الإقليمية والقومية ولا وحدته الوطنية، لأن هذا شعب قوته في وحدته الوطنية. وبالتالي المطلوب في سوريا بكل وضوح المطلوب هو الهدوء، الخروج من الشارع، وقف أي شكل من أشكال الصدام والمواجهة، الذهاب إلى طاولة الحوار والتعاون على إجراء إصلاحات. مصلحة الأمة، مصلحة المقاومة، مصلحة مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، ومصلحة الشعب السوري برأينا نحن تكمن في هذا. ولذلك نحن لدينا هذا الموقف الواضح والشفاف. هلأ الآخرين اللي بيختلفوا معنا برأي، أنا ناقشت كثيرين، حتى أن في ناس بعثوا لي رسائل نحن حاضرين نناقش ونحكي بالقلم على القلم والمسطرة بالأرقام ماذا يجري في سوريا واقعا. حتى بعض ما يقال في وسائل الإعلام، معلش يلا أنا ما بدي كتير يعني، لكن في جزء كبير مما يقال في وسائل الإعلام ليس له أساس من الصحة، لا عن حجم الحراك الشعبي في سوريا ولا حتى عن يعني طبيعة وحجم المصادمات اللي عم بتصير. أنا بدي مثلا، وأنا مهتم بهذا الموضوع جدا، كان يجي نقال بالمدينة الفلانية في مظاهرة ضخمة وفي قتال وفي قتلى وشهداء وجوحى، فبتعرف اللبنانيين بيقولوا السوريين اللبنانيين بيقولوا شعب واحد في بلدين، ناس تحكي مع بعضها. طيب بيندق على البلد سواء من خلال وسائل إعلام لبنانية أو من خلال أصدقاء أو أقارب، وما عندنا شيء، لا في مظاهرات ولا في صدامات، بالعكس في عجقة وناس وضجة. هلأ إذا واحد بيحضر بعض الفضائيات العربية وبيأخذ قرار يطلع على دمشق، بخاف يطلع على دمشق، من دمشق خربان، من دمشق وضع طبعا ناس عايشة طبيعي عادي الوضع. طيب أغلب المناطق بسوريا ما في شيء. نعم في بعض بؤر التوتر اللي هلأ يعني بالنيادة صار شأن داخلي أنا ما بدي فوت فيه، لذلك نحن موقفنا هاي معيارنا نفس المعيار، وحدة المعيار هي حاكمة على موقفنا من كل الصراعات العربية، وبالتالي من خلال هذه الرؤية اللي فيها كمان مصلحة لبنان ما ننسى، يعني مصلحة لبنان، مصلحة الأمة، مصلحة مشروع المقاومة، مصلحة مواجهة المشروع الصهيوني، مصلحة الشعب السوري وموقع السوري، أنه لا أن يحصل هناك هدوء في سوريا، أن الناس تروح على الحوار وينشغل بالإصلاحات والسلام.
هل لذلك سماحة السيد تعملون على حماية النظام في سوريا، على إرسال آلاف المقاتلين يعني للدفاع عن بقاء وصمود نظام بشار الأسد في سدة الرئاسة، بحسب يعني كثير من الاتهامات نفاها حزب الله، ولكن هناك إصرار وتأكيد على هذه المعلومات، ما صحة ذلك؟
هذا كذب واضح وافتراء كبير جدا. وسابقا أنا علقت على هذا الموضوع، للأسف الشديد أنه حتى بعض الناس بيسموا حالهم أنه هن يعني إسلاميين وبيخافوا الله ومصرين على توجيه الاتهام. طيب يا أخي بينتك دليلك شاهدك، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، لا ألف ولا آلاف ولا نص واحد. نحن في هذا الأمر لا نتدخل على الإطلاق، نحن لدينا موقف سياسي نعبر عنه بموقف سياسي، لدينا موقف إعلامي نعم يعني محل ما نقدر نشرح ونوضح ونبين ونساعد على توضيح الصورة بسوريا، عم نعمل هذا الشيء من خلال علاقاتنا السياسية، عم نحاول نصحح الرؤية والخيارات بهذا الاتجاه. أما أنه نحن نقارب أي شأن ميداني هذا غير صحيح على الإطلاق. ثم أصلا يعني هم اللي بيحكوا هيك، هم اللي قالوا انه النظام جمعتين بيسقط، فاما سقط هذا الحكي قبل 7-8 أشهر، بعدين بشهر رمضان، بعدين هلا اخر معلومات يعني انه السفيره الامريكيه وهي فيها تمثيل، لانه ما في ويكيليكس بالقلب، هلا من فوائد الويكيليكس انه صار اللبنانيه يحتاطوا وصيادوا مع الامريكان. السفيره الامريكيه بالآونة الاخيره هي عم تحكي مع جماعات 14 اذار اللي طبعا يعني كل ما بقي لديهم هو رهان على سقوط الوضع في سوريا، عم تحكيهم انه هالموضوع ما بيخلص باسابيع او اشهر، وجعت تحكي بالسنة وبالسنتين. طيب النظام في سوريا او يعني القيادة في سوريا او اصحاب ومؤيدو هذا الخيار في سوريا ليسوا ضعاف الى حد حتى يجي يطلبوا من حزب الله أو من غير حزب الله أنه والله بعت لنا شباب، بعت لنا مقاتلين أو مشاهد، غير صحيح أصلا، هذا لا ينتمي إلى الصحة لا من قريب ولا من بعيد.
طب سمحت السيد، في إطار المقاربة يعني أو نظرة حزب الله لما يشي في سوريا، وتفضلت بشرحه قبل قليل، هل بدأتم تتلمسون وتشعرون أن حزب الله بدأ تتراجع شعبيته أو يدفع الثمن شعبية في العالم العربي والإسلامي نتيجة هذه المواقف التي تحرصون دائما على شرحها؟
شوف يا اخت بتول، في عادة في ثوابت كبرى، الانسان بده يلتزم ثوابته، والانسان الذي يؤمن بانه جزء من مشروع مواجهة كبير على مستوى الامة، يعني هي واحدة من اشكالات بعض جماعة 14 اذار علينا انه يقولوا حزب الله انه هو جزء من الامة، هذا صار عيب عن بعض اللبنانيين، بده يلتزم ثوابته بمعزل انه والله الناس بتتفهموا ما بتتفهموا، شعبيته بتتراجع ما بتتراجع، لأنه مش هذا هو الهدف. يعني نحن مثلا الآن اكتسبنا احتواما كبيرا في العالم العربي الإسلامي بسبب مقاومتنا وصمودنا، صحيح؟ لكن هل قاومنا لنكسب احتواما؟ هل صمدنا لنكسب احتواما؟ لا، نحن قاومنا وقاتلنا لنحرر أرضنا وندافع عن وطننا ونسقط مشروع الهيمنة الأمريكية الخطير على المنطقة. بعدين الناس بيقولون أحسنتم كتر خيرهم، ما بيعتبروا لا أحسنتم يستفلوا. طبعا نحن يهمنا احترام الناس، هذا أمر أقلائي، يعني محبتهم احترامهم تفهمهم هذا بالنسبة لنا مهم، ولكن هو ليس حاكما على أدائنا وسلوكنا السياسي، خصوصا إذا كنا عم نحكي بمصالح كبرى، عم نحكي بثوابت كبرى. طيب أنا بدي أذكر يوم قامت أمريكا بغزو العراق واحتلال العراق، أنا خطبت وكان عندي مجموعة خطب، كان في موقف لحزب الله وسألنا الإعلامية، كان إلى موقف ضد الحرب وضد الغزو. طلعوا ناس يعني ينتقدوا بطريقة سيئة ومصفة يعني، ويقولوا أنتم يعني مع صدام حسين، هذا صدام حسين اللي كذا اللي كذا اللي كذا، ودفعنا ثمن موقفنا ضد الحرب وضد الغزو الأمريكي للعراق. في شيعة انتقدونا وصمنا انتقدونا ومسيحيين انتقدونا، إذا بنحكي يعني بالتركيب الموجودة بالمنطقة. لكن نحن لما أخذنا موقف ضد الحرب نحن ملتزمين مع ثوابتنا، نحن كنا نرى أن هدف الحرب هو احتلال العراق وإعادة تقسيم المنطقة والشرق الأوسط الجديد. واليوم إنما أعود وأقول إنما تم تجاوز مخاطر الحرب العراقية الحرب الأمريكية على العراق بسبب وعي وصمود وإرادة ومقاومة الشعب العراقي، تمام؟ ولكن العراق انتهى في اضمحل في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية، والشعب العراقي دفع الآن ملايين الشهداء، الله أعلم بالحد الأدنى في مئات ألاف الشهداء، ملايين المهجرين، يعني فقط المسيحيين تهجروا، ما في جزء كبير من الشيعة تهجروا، جزء كبير من السنة تهجروا، لكن بين التهجير المسيحي لأنه عدده ليس كبيرا. طيب نحن أخذنا موقف ويومتها كان في انقسام في الأمة، أنا أقول لك أكثر من هيك، في حركات إسلامية ذات أصول واحدة بعضها كان مع وبعضها كان ضد، وصار تلاسن شديد وهجمات إعلامية ووسائل إعلام. إذن أنا لما بكون جزء من يعني في موقع شايف المشهد كله وفي ثوابت، أنا بدي التزم ثوابتي. هلأ التزامي بالثوابت بهذا المقطع الزمني بده يأثر على تفهم بعض الجهات أو احترامها، هم أحرار يحترمونا أو ما يحترمونا، نحن نحترم أنفسنا وننسجم مع أنفسنا ومع إيماننا وديننا وقيمنا لما نكون ملتزمين مع ثوابتنا. لذلك أنا ما عندي قلق بهذا الموضوع. هلأ تراجعت ما تراجعت، ما حدا راح عمل استطلاع رأي وميزان وشاف أنه، لكن من الطبيعي بالملفات اللي بيكون فيها انقسام حاد على مستوى الأمة أنه لما أنت بدك تأخذ موقف في اتجاه معين أن يؤثر على موقعك عند من أخذ الاتجاه الآخر.
أفاق الأزمة السورية سمحت السيد، يعني هناك اليوم في تحرك عربي من قبل الجامعة العربية ووفد عربي برئاسة قطر يسعى لزيارة سوريا، في زيارة مرتقبة إن شاء الله يوم الأربعاء، السورية رحبت بهذه الزيارة. إذا أردنا أن نتحدث عن مسار السياسي لهذه الأزمة، هل تتأملون خيرا بهذا الحراك العربي لحل هذه الأزمة؟ هل تراهنون على دور عربي في هذه الأزمة؟
أنا أفضل أقول أنه نحن ننتظر اللقاءات التي ستحصل في دمشق، لأنه للأسف بعض الحراك العربي لا هو يعني يضغط بقوة باتجاه إسقاط النظام وليس باتجاه تحقيق إصلاحات. وقلت أن إسقاط النظام مين بيخدم، بينما إصلاحات في النظام مين بيخدم، يعني بيخدم الشعب السوري، بيخدم المقاومة، بيخدم المنطقة. فبعض العرب لا ماشيين بيقولوا بهذاك الاتجاه ويحاوضون أحيانا سياسيا طائفيا مذهبيا أيضا في هذا الاتجاه. وكانت هناك محاولات في جامعة الدول العربية لتجميد عضوية سوريا وعزلها عربيا ولكنهم فشلوا. هلا هذا الحراك ايجابي سلبي، خليني ما اعقب، خلينا نقول خلينا نشوف نتيجه يوم الاربعاء.
يعني هل تضع هذا الحراك في اطار مثلا الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، بمعنى الاعتراف بالمعارضه في الداخل وفي الخارج، ومحاوله تامين غطاء عربي
لم يصدر عن جامعه الدول العربيه اعترافا من هذا النوع، وأنا بعتقد تركيبة اللجنة كمان، يعني الدول اللي مشاركة باللجنة في نوع من خليني أقول من التوازن أو الإيجابية، وبالتالي يعني خليني أحكي عن إيجابية أكثر ما أحكي عن سلبية، ونأمل إن شاء الله إنه إخواننا العرب يتفهموا الأوضاع ويكون دورهم مساعدا لتحقيق الأمن والاستقرار وصلاح سوريا ودعم الإصلاحات فيها.
سمعت السيد، هل نستطيع القول اليوم يعني أنه يبدو تتحدثون بتفاؤل أو بإيجابية نوعا ما عن هذا الحراك العربي؟ هل تعتقدون أن سوريا تجاوزت المرحلة الأصعب؟ يعني قلتم سابقا أنه إذا ما تجاوزت سوريا هذه المرحلة ستخرج أقوى من التحدي. الآن بعد أشهر على الأزمة، هل سوريا تجاوزت مرحلة الخطر؟
يمكن القول بنسبة كبيرة جدا. لا يستطيع أحد أن يتحدث بشكل قاطع وجازم. سوريا الآن يعني ما زالت تتعرض لضغوط في الداخل، الحراك الشعبي يعني في أدنى مستوياته، لكن في جزء تحول إلى حراك مسلح وهذا خطر، وفي بعض المناطق يأخذ منحى أيضا خطر لولا يعني المعالجة الدقيقة من قبل القيادة في سوريا. لكن الأسوأ هو الضغط الخارجي، يعني الحديث عن عقوبات أو عن حصار. كمان يعني قبل شوي شفنا بالأخبار أنه الأمريكان سحبوا سفيرهم بدواعي أمنية، كمان ردت سوريا بسحب سفيرها بواشنطن للتشاور، هذا بيعبر عن متانة وقوة. يعني ما خلوا سفيرهم واشنطن، سحبوه للتشاور، هذا مؤشر قوي مش مؤشر ضعف ابدا. يعني انا بعتقد بنسبه كبيره ونتيجه يعني جديه النظام، خليني اقول ايضا نتيجه انه في قاعده شعبيه قويه جدا وكبيره جدا ملتفه حول موضوع الاصلاحات، وادراك ايضا جزء كبير من الشعب السوري للمخاطر المترتبة على بعض المسارات التي يراد فرضها على سوريا، بعتقد تجاوزوا بنسبة كبيرة جدا، لكن ما زال هناك المزيد من الجهد. بالتأكيد يعني المسارعة في الإصلاح، يعني الآن الخطوات اللي بلشوا فيها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، الانتخابات النيابية المقبلة، لما بيكون مثلا الشعب السوري بيشوف انه قانون الأحزاب هو قانون جدي، قانون الإعلام قانون جدي، هذا بعتقد سيساعد على إنهاء النسبة المئوية المتبقية من المخاطر.
ماذا عن المخاطر الأتية من الخارج؟ بمعنى أنه من أنجح النموذج الليبي بالضربات العسكرية يدغدغ هذا الموضوع يعني بسوريا، ويقولون باحتمالية تكرار هذا السيناريو في سوريا. هل ترون هذه المخاطر؟ هذه مخاطر جدية وفعلية، تكرار السيناريو الليبي في سوريا؟
أنا بعتقد بمرحلة مراحل نحكى عن تكرار هذا السيناريو وفشل، يعني خلينا نقول في جزئه المحلي بالحد الأدنى. لكن أنا بعتقد في فرق كبير، يعني أولا موقف الشعبي في سوريا مختلف، ثانيا يعني مختلف بمعنى أنه ما زال هناك غالبية شعبية مع النظام، بالوقت اللي في ليبيا غالبية شعبية ضد النظام كانت وبشكل حاد وقاسي. الأمر الثاني هو هون يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أن يعني العدو هو دائما نقمة، سبب للنقمة، بس أحيانا لا يعني الجغرافيا بتصير مفيدة يعني في بعض الأحوال. بعتقد وجود سوريا في جوار الكيان الإسرائيلي، يعني ما يسمى بدولة إسرائيل، هذا الأمر بخلي الأمريكان وحلف الناتو يتردد كثيرا، بديش أقول يمنع، يتردد كثيرا قبل الأقدام على خطوة عمل عسكري باتجاه سوريا، ليس من أجل سوريا ولا من أجل شعبها ولا حقنا لدمائها وليس من أجل حريات، وإنما خوفا من أن يؤدي الهجوم على سوريا إلى تطورات إقليمية تؤذي إسرائيل، تضر بإسرائيل، أو قد تتدحرج المنطقة إلى حرب إقليمية كبيرة جدا. فلأن أولوية أمريكا والناتو في المنطقة هي إسرائيل أولا وأخيرا، أنا أستبعد، لا أريد أن أجزم وأقطع، أستبعد الخيار العسكري ضد النظام في سوريا.
هل تتوقعون أن تطول الأزمة يعني أمام كل هذا التحليل الوضع السوري وأمام كل المعطيات؟
يعني هذا مرهون يعني بالمعالجات القائمة، وفي جهود كبيرة تبذل يعني في سوريا، في جهود السياسيين وعلماء الدين لهم مواقف مشرفة، تماسك المؤسسة العسكرية، الانفتاح اللي عم بيصير داخل المجتمع المدني. بعتقد هالأمور تحتاج إلى وقت، لكن ما بقدر يعني أعطيك وقت.
نعم سمحت السيد، لبنان ليس بمنأى عن كل هذه التطورات يعني الحاصلة في سوريا، لا سيما مع تورط بعض الجماعات يعني بتهريب السلاح، ب يعني دعم المعارضة السورية، بالتعاطف في هذا المجال. يعني هل تتوقعون أن ينعكس ذلك سلبا على الاستقرار النسبي في لبنان؟
يعني هو هذا، خلينا نقول موضوع لبنان وسوريا هو موضوع كلياتنا نعرف انه الامن امن واحد، وهذا مفترض من اللبنانيين كلهم سلموا فيه. هلا في البعض بعضه بيتجاهلوا، بس انه امن لبنان من سوريا وامن سوريا من لبنان هذا من المسلمات. صار ما يجري في سوريا ينعكس على لبنان حكما، كما ان ما كان يجري في لبنان ينعكس على سوريا حكما. ولذلك لما اجوا اللبنانيين قالوا نريد ان ننأى بلبنان عن هذا الصراع، هذا كان موقف سليم. هلا بالسياسي كل واحد يقول بده اياه، بالاعلام يقول بده اياه، لكن بالميداني خلينا نخلي لبنان على جنب. وبالحقيقه هذا كمان بفوت على بحث الحدود، يعني والخروقات،
الخروقات على الحدود بين البلدين.
نعم، انه اليوم بيجي 14 اذار بيقول انه الحكومه اللبنانيه مقصره او الدوله اللبنانيه مقصره، انه ما عم تاخذ موقف مما يسمى بالخروقات السوريه للحدود اللبنانيه. نحن خلينا هذا الملف كله نقاربه بنظرة واحدة، هي التالي: أنه أولا سوريا هل هي صديق أم هي عدو؟ المشكلة
في انقسام.
لا لا، بالموقف الرسمي ما في، حتى الآن هم بيقولوا دولة القانون والمؤسسات، ما في حكومة إجت بلبنان صنفت سوريا عدو. في قوى سياسية صنفت عدو، بس الموقف الرسمي بلبنان ولا يوم من الأيام صنف سوريا عدو، بل يصنفها صديق. اذا انتم عم تفرضوا قناعاتكم على الدوله، انه بينتقدونا نفرض قناعاتنا على الدوله، انتم اصلا تعارضون قناعات الدوله. سوريا المؤسسات الرسميه بلبنان بتقول سوريا صديق وليس عدو، والمؤسسات الرسميه بلبنان بتقول اسرائيل عدو وليست صديق. طيب خلينا نجي نشوف بالقانون الدولي، بالاعراف الدوليه، اذا عدو خرق الحدود كيف العالم تتصرف؟ نحكي أهل دولة، رجال دولة. وإذا الصديق خرق الحدود كيف رجال الدولة بيتصرفوا؟ مثل 14 أذار؟ لا، لما العدو بيخرق بتقوم الدنيا والبيانات والاستنكارات والشكوى المجلس الأمن وإجراءات ميدانية. هذا الموضوع 14 أذار أجنبية عنه بالكامل. أنا رأيي لأنها في قرارة نفسها جوا ما بتعاطى مع إسرائيل عدو، ما بده تعتبره صديق، ما بدي يكبروا الكوشي،
ما اتهام،
معلش هم لا يعتبرون اسرائيل في اعماقهم من جوا عدو. ولذلك الخروقات الاسرائيليه المؤكده والقطعيه واللي بتثبتها اليونيفيل لا تلقى اي رد فعل من قبل 14 اذار. طيب لما نجي العالم عاده بالاعراف الدوليه، هلا ما تابعت القانون الدولي بس بعرف الاعراف للحد الادنى، اذا حدود بين دولتين قامت دوله عم تلاحق مطلوبين مثلا وخرقت الحدود، شو بيعملوا مع بعضهم؟ بيبعتوا واحد مندوب بيحكوا مع بعض بيعالجوا الموضوع، لانه هاتان دولتان صديقتان. ما بيعملوا حمله اعلاميه وسياسيه وغوغائيه على الدوله الاخرى اللي قوى 14 اذار عم تطالب حكومه رئيس مئاتي انه يقوم فيها، ابدا هذا غير منصف وغير صحيح. هذا اولا. اذا كانت سوريا صديق وصار في خرق حدود، ما نجي من قيم الدنيا بلبنان، منروح عند الصديق منقول له يا أخونا يعني نتمنى أنه هذا الموضوع يتعالج. هذا أولا. ثانيا، كما نطالب الحكومة اللبنانية بأن تعالج الخروقات السورية إن كانت تحصل، فيجب أيضا أن تعالج الخروقات اللبنانية لإسمها تهريب مقاتلين ولإسمها تهريب سلاح، وهذا مؤكد إن كان يحصل، خلينا نقول وإن كان يحصل وإن كان برأيي مؤكد. طيب ليش لما الحكومة اللبنانية أو الأجهزة الأمنية اللبنانية بتوقف تاجر سلاح أو مهرب سلاح بتقوم الدنيا وما بتقعد، والمطلوب إدانة خروقات سورية ليس معلوما أنها حصلت؟ بدي أضيف أكثر من هيك، اليوم أنتم عم تطالبوا حكومة رئيس مئاتي بموقف من خروقات، مين قالوا أنها حصلت؟ يعني هم 14 أذار بعتوا لجنة وشافت على الحدود انه هون صار خرق وهون صار خرق. اولا في مناطق غير مرسمة، الحدود مش واضحة. ثانيا ما في جهة رسمية ولا جهة محايدة قالت انه جزمت انه صار في خرق حدودي او لا. مع ذلك لنفترض جدلا صار في خرق حدود، طيب كيف بتعالج؟ بتعالج مثل ما عملت الحكومة، انه بتبعت مندوب امني مسؤول امني كبير بيطلع على الشام بيحكي مع المسؤولين السوريين بيشوفوا هذا الموضوع كيف يعالجوا هالقد. لذلك انا بتمنى انه نعم لبنان يبقى بمنأى، خصوصا بالموضوع الميداني يبقى بمنأى، بل انا ادعو ان يساهم كل لبناني، كل واحد منا من خلال صداقاته وعلاقاته، اذا فينا ندفع الامور في سوريا باتجاه الحوار والتفاوض والتلاقي والمصالحة والاصلاح، هذا افضل للبنان ولكل القوى السياسية في لبنان. اما الذي يبني حساباته على اسقاط الوضع في سوريا وان هذا سيكون لمصلحة لبنان، هو مخطئ ومشتبه ومغامر ايضا في نفس الوقت، وانا بتمنى ان يصير اعادة نظر بهذا الموضوع.
سماحة السيد، ندخل غمار الملف اللبناني بالتفصيل لنسمع تقييم حزب الله لتجربة الحكومة ونلقي الضوء على التضامن الوزاري داخل هذه الحكومة. مشاهدينا الكرام كونوا معنا بعد الفاصل.